أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. قال: أنت إمامهم، ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقة، سواء في الإمارة أو في الولاية. وكلامنا هنا في من طلب الإمارة أو الولاية، لا في من أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره. فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذا خيانة. لكن كلامنا على الطالب، فصار طالب الإمارة منهي عنه، طالب الولاية لا بأس به إذا كان أهلا، وطلب ما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلا فلا بأس بسؤاله. كقصة من؟ لا، قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل الولاية، ولاية السلطة اللي هي الإمارة، إنما قال عني على خزائن الأرض. أما الموضوع المناسب الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها. فالمعنى إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم، ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى إذا حلفت على شيء. فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ الظاهر قلبية لأنها عم. غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لا تقول حلفت فلا أفعل، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير، قال: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والواو هنا لا تقتضي ايش؟ لا تستلزم الترتيب، وإن كانت تقتضي، لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزومية، وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة. وفي لفظ البخاري: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فبدأ هنا بالحنف قبل الكفارة، وفي رواية أبي داود: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. فبدأ بالتكفير قبل الحنف على وجه مرتب صريح لقوله ثم، وثم تقتضي الترتيب، وإسناده صحيح. وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واضح. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما، يعني قد يرى الإنسان خيرا في الدين أو خيرا في الدنيا أو خيرا فيهما جميعا. مثال ذلك: حلف أن لا يصومن غدا الاثنين، ومعلوم أن صوم الاثنين سنة، نقول: كفر عن يمينك وصوم، كفر عن يمينك وصل. حلف أن لا يجيب دعوة ابن عمه. دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف أن لا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموفقين وقال هذا ابن عمك وإجابتك دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته. ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك، كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك. وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل، إن كان الخير واجبا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبا استحب الحنث وفعل الخير. فإذا قال والله لا أصلين اليوم في الجماعة، إنسان أحمق، كان ابنه يقول يا أبت صل صل مع الجماعة خير فضل واجر، يا العناد لك، والله لا أصلين اليوم على الجماعة. نعم، حلف على إيش؟ على ترك واجب. الخير هنا واجب واللو الذي هو الحنث، لو حنث وصلى مع جماعة صار هذا أمرا واجبا عليه. إن نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفر، صلي مع جماعة وكفر، واضح؟ طيب، فصار الآن إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير، إن كان واجبا إيش؟ واجبا الحنث والتكفير، إن كان سنة سنة الحنث ووجب التكفير. كذا وجب التكفير وجب، هنا لأن كفارة اليمين واجبة. طيب، وإذا كان ليس خيرا ولا شرا، شيء مباح، قال والله ما لا ألبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البس هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليك، قال والله لا ألبس. فهنا نقول الأولى حفظ اليمين، الأولى حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا بأس. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث إلى خمسة أقسام، واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح. عرفتون الأقسام؟ واجب الحنث يعني قطع اليمين، والكفارة إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح. متى يكون واجبا؟ إذا توقف عن الحنث فعل واجب، إذا توقف عن الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبا، مثل مثال ما قلنا قبل قليل، إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم، فهنا يتوقف الحنث، لا فعل واجب، إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب، فيكون الحنث واجبا. ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش؟ فعل سنة. ويكون مكروها إذا توقف عليه فعل مكروه، فعل مكروه، مثلا يقول والله لا آكلن الآن بصلا، والله لا آكلن الآن بصلا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول؟ الحنث هنا هنا الحنث هنا لا مستحب، الحنث مستحب، يعني معناها أن لا يأكل، لكن لو قال والله لا آكلن الآن بصلا قلنا الحنث مكروه. المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنس لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. بقينا هل يكفر أولا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات. ها؟ كيف؟ نعم، الحنث المحرم مثل لو حلف أن يسرق. انتبه للمثال، حلف أن يسرق أو أن لا يسرق، أن لا يسرق، فهنا إذا الحنث واجب، الحنث واجب. إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث، الحنث حرام يكون، الحنث هنا حرام. قال والله لا أسرق هذا ترك محرم، فهنا لو سرق صار الحنث حرام. طيب، ممكن أي طالب علم يأخذ صور كثيرة من هذا. نقول إذا قلنا بأنه يحلف ويكفر أيهما يبدأ؟ بأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم كفر ثم احنث، وقال بعضهم احنث ثم كفر بناء على اختلاف الروايات. والصواب أنه لا بأس بهذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفارة. إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارة الانتهاك اليمين. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم إيش؟ تحلة أيمان، وهو التكفير قبل الحنث. وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين، هذا قبل الحنث أو بعده؟ بعد الحنث. فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار، إن شئت فافعل ثم كفر، وإن شئت كفر ثم افعل. فهذا هو القول الراجح أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا. من فوائد هذا الحديث أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه، بقوله فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينه، ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقتضاها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحنث باليمين إذا كان خيرا، لقوله وإذ فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ومن فوائد الحديث الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل، ينتقل عن المفضول إلى الأفضل ولو كان المفضول قد عين. دليله كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فأعاد عليه قال صليها هنا، فأعاد عليه فقال له شأنك. فهذا يدل على الانتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان الفاضل المفروض قد عين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا أوقع بيتا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاحي وعشاء في رمضان، ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد، فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا أفضل، فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير عن اليمين بالحنث، لقول التكفر أي يمين. ومن فوائده جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضع آخر، بقوله كفر عن يمينك ولم يذكر الكفارة لكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة وأشباهه، فإذا كان التفصيل معلوما فلا بأس أن يخاطب بالمجمل. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين أي على شيء، من حلف على شيء بيمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس على الحنث. مثال التقدم: إن شاء الله، نعم والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا. ومثال التأخر: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث، أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف من حلف عليه. مثل أن يقول: والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله، ثم لم يزور، إيش؟ لم يحنث، لا شيء عليه. أو قال: والله لا أزور فلانا اليوم فزار، لكنه قال إن شاء الله، لم يحنث أيضا. وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق. أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق، ظاهر أنه علقه بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة اختلف فيها. نعم، هذه المسألة هي ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد. لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغيا، لأن الشارط لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله، بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق، عبد بن عوض، لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث، ولأن التحقيق ليس بيدك، ما دمت قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء، وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد، فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أريد التعليق إطلاقا، ولا أردت أن يكون الأمر راجعا إلى مشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط، فهو إلى القواعد أقرب، لكن رأي الشيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب. وقوله فقال إن شاء الله، ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان، وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا. فلو قال والله لا أفعلن كذا ومن نيته أنه في مشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقط. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارنا لليمين لقوله فقال إن شاء الله، فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع، وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلا، وإذا لم يكن الكلام متصلا صار كلامين لا كلاما واحدا. فلو قال والله لأزورن فلانا الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أي أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام، أو لا يشترط. فمن العلماء من قال يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام، فإذا قال والله لأزورن فلانا الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك وأنه لا تشترط نيته، بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستثنى. ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قالها لولد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوك قال والله لتدخلن، فتح لك الباب وقال تفضل وقلت لا، فقال والله لتدخلن، فقال أخوك قل إن شاء الله، فقلت إن شاء الله، هل تحنت لو لم يدخل؟ على القول الراجح لا، لا تحنت، لأنك قلت إن شاء الله. فإن قال من لا أقول إن شاء الله، ما نبقى إن شاء الله. نعم يحنث. نعم يحنث يا أخوان، ليش؟ الرسول قال إبران المقسم، معناه أنك قد تحنث المقسم. ما هذا يملك؟ لا يملك، يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك. طيب إذن إذا قال ما نبقى إن شاء الله، نعم يحنث، لكن اليمين على الكفارة على من؟ على الحالف الذي هو صاحب البيت، لا على من حنثه، لأنه هو السبب. لكن ما تكلم بشيء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وأن لا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا في مثل هذه الحال أدخل، لأنه من مكارم الأخلاق، بل أنت مأجور عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. نعم لا، هو الغالب انه يريد الانسان، الغالب انه يريد الانسان. نعم لا يدخل على كل حال، الذي تكون اكرام مثل لو قال ادخل انت الاول فقال الثاني لا، قال والله انت ادخل، هذا ظاهر من المقصود الاكرام، على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام ف تلاحنت فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوب في الأسئلة.
سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا.
نعم لا
هذا
لا 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 تخصيص غير الاستثناء يا اخوان. لا اللفظ العام يجوز للحالف ان يخصصه. قال مثل والله لا اكلم احدا احدا هذا عام نكره في سياق النفس وانا مراد لا اكلم احدا في هذا البيت. فالنيه تخصص العام واما الاستثناء فلا بد من النطق به.
ايش هذا مقصود يا شيخ؟ لان انا اخطات في الكتابه. انا عندي يا شيخ انه يجوز ان يذكر الحالف ان شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا.
احسنت لي ان يذكرها سرا تذكرها في النطق.
اي طيب بارك الله فيك.
نعم اللهم لا لا نعم 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 لهذا لا لا لأن ولاية المشيئة ولا الغالب. نعم سمي أنت
يتربع.
نعم
يتوقف.
نعم ألا والله ما هو نعم
وجعل الآخر أخذ
بالوكالة عن الحالف بالوكالة إذا كان وكيلاً لا فهو كان أسفل. نعم اقرب يا سمير هذه فجوة دي
ذهبي توضع
أنا فعلاً فعلاً اقرب لأن صف لا كان ضارك وجه لا مهم في المكان هذا. نعم أسأل مقيد إذا قيد ذلك يكون حسن ما يتعيب به. نعم ناقص
لو حلف رجل على أرض وقال والله لتفعلن كذا وقال له قل إن شاء الله وقال والله لتفعلن كذا وهذا تذكر بالسكنة وهذا تذكر بالسكنة وهل ينفع بالسكنة بعد ذلك؟
أي نعم ما دام زمن قضى الكلام ينفع.
الانتقال
من المقبول الى الفاضل
هل
يجوز للقائل على الوقت ان ينقل اذا
كان
وقت
لايتام
ان ينقل اهل النفس؟ لا لا اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل يعني ولهذا احنا ما نعتمد المعين مثلا على الذريه على فلان ما يمكن ينقل. يعني قلنا إذا كان أضاعه العشر إذا أضاعه العشر من ينتهي الوقت على فلان
انتهى
حمل بس انتهى الوقت. نعم إيه نعم إيش فجدي
عشر
دفعات هو الأحسن إذا أعلن ساعة قبل الأذان نفهون عن يمكن ما أسمع أحيانا
أحيانا تصير مسألة متصلة يا شيخ ما ينبغي مسألة مش اليوم ما ندرب.
نعم.
اليوم كنت في مسألة صعبة.
طيب. شنو أجانا بس بعد. نعم. نعم. ما هو؟
إذا قال الخالق ولا إلى أصلحنا الآن البصر. والبصر أصله مفروع عند قول الصلاة. ونقول الجنس هنا مفروع. الجنس ليس
مفروع. وش يقول؟
ولا إلى أصلحنا البصر.
نعم.
لا أكل
لا أكل من البصر.
لا أكل.
توكيد؟ لا الصواب لا أكل.
وكذلك في الشريعة لا أكل.
أي لا الصواب لا أكل. أي صحيح. صحيح والله لا أكل. صفحة كم؟ 15. السطر الرابع من أسفل. يعدلها المسلم. أرجع نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البلوع في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس. وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه. الحنث واجب وعليه الكفارة. ما هو الدليل؟ هذا تعليل. لا. نعم. وهذا لا شك أنه خير، وهو خير واجب فيجب الحلف. طيب. إذا قال: والله لا أصلي مع جماعة. نعم. حلف واجب. الدليل فليأتي الليل خير ونكفر عن يمينه. طيب، هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحلف أو بالعكس؟
الأمر فيه واسع.
نعم.
يكفر أولا.
نعم. وإن حنث ثم كفر فلا بأس. طيب، ماذا تسمى الكفارة قبل الحنث؟
قدم الكفارة
قبل الحنث
فهي تحلة.
نعم.
إن كانت بعد الحنث فهي كفارة.
طيب، الدليل خالد.
قول الله تعالى:
الدليل
القرآن.
إيه.
قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم. إيش اللي قبله؟
لا
تحل ما
حرم الله.
لا 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 لما تحل؟ نعم.
أحسن.
ما هو الدليل على أنها بعد الحنث كفارة للسلام؟ ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الإيمان كفارة طعام 10 مساكين. طيب، إذا قال القائل في يمينه إن شاء الله فإنه يستفيد. نعم لا أي نعم هما إيش الأولى إيش ان الله يعينه على ذلك، والثانيه فرساله كفاره. طيب، هل يشترط ان يقولها نطقا سعد او يجوز ان ينويها بقلبه؟ الدليل لقوله فقال ان شاء الله. طيب، هل يشترط أن يجهر بها سميرا، يعني لو حلف على صاحبه يمينا وقال إن شاء الله سرا تنفعه لأنه قال. طيب، هذا انتهى درس اليوم الليلة. يقول عنه رضي الله عنها، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. كانت يمينه يعني قسمه الذي يقسم به، وهذا ليس كل يمين، فالأحيان يقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والله، وأحيانا يقول وربي كما أمره الله قل بلى وربي لتبعثن. فالمهم أن الرسول كان يقسم بهذا، فيكون معنى قوله كان يمين أي من أيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ويحتمل أن المعنى يمينه التي يجتهد فيها، يمينه التي يجتهد فيها يقول لا ومقلب القلوب. وقوله لا هذه للتنبيه وليست للنفس، لأن هذا القسم يكون في الإثبات، فتقول لا ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذا أو لا أفعلن كذا وكذا، فتكون لا هنا كلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم برب المشارق وما أشبه ذلك. وقوله مقلب القلوب يعني أنه يصرف إرادة الإنسان إلى ما كان يريد، يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه. وتقليم القلوب حسب مشيئته سبحانه وتعالى، قد يقلب القلب والعياذ بالله من خير إلى شر. ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر أن لا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد، فإن الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا رأيت من نفسك أنه لا يقبل الحق لأول مرة يتبين له، فاعلم أنك على خطر، أنك تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به. وهذا كقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج، تختلط عليهم الأمور ويضلون والعياذ بالله. فاقبل الحق من أول ما يأتيك حتى يكون قلبك سليما قابلا لشرع الله عز وجل. في هذا الحديث جواز القسم بما كان من صفات الله عز وجل مقلب القلوب، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله عز وجل، وذا مثل تقليب القلوب، لأنه لا أحد يقدر على تقليب القلوب إلا الله عز وجل. أما إذا كانت الصفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين، وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست بيمين لأنها لم تتعين يمينا، وإن ترجح أنها لله فهي يمين، وإن ترجح أنها لغيره فليست بيمين. هذا هو التفصيل في الحلف بالصفات. فإن قال قائل هذه صفة بمعنى أنها مشتق، فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة محضة؟ قلنا إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس، وأما إذا كانت من صفات خبرية فلا يجوز، اللهم إلا ما يعبر به عن الكل عن الذات. فمثلا عزة الله يحلف بها، كلام الله، طيب استواء الله عرشه، استواء الله على عرشه، ليش؟ لا صفة فعلية معنوية مثل الكلام بالضبط. يد الله لا، لأنها صفة خبرية محضة. وجه الله لا، قلنا إذا كان يعبر به عن الذات فلا بأس، والوجه يعبر به عن الذات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من فوائد هذا الحديث جواز القسم بمقلب القلوب، وما كان مشابها له مثل لا والذي يفعل ما يريد، هذا يجوز لأن لا أحد يفعل ما يريد إلا الله، أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله عز وجل، وقد يريد الإنسان شيئا فلا يفعله لأن الله لم يريد. طيب لو قلت لا والذي فلق البحر لموسى يصح؟ نعم، لأن هذا لم يكن إلا الله عز وجل. لا وفالق الإصباح، نعم، وعلى هذا فقط. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ أمر؟ أي صدق صدق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الأعرابي ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل في دين الله، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لكن الغالب عليهم الجهل. الغالب عليهم أيضا الصراحة، يقول ما في قلبه تماما، ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله عما يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال ما الكبائر؟ وهذا يدل على أن الرجل فاهم يعرف الكبائر من الصغائر. فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، الحديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، واليمين الغموس. فما هي الكبائر؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال إنها معدودة وصار يعددها، ومنهم من قال إنها محدودة، فمنهم من قال كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت للشيخ الإسلام كلاما قال فيه كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير. وذلك لأن الذنوب منها ما يستفاد بالنهي المطلق أو ما يستفاد بمطلق النهي، هذا لا يكون كبيرا، ومنها ما يذكر عليه عقوبة خاصة كنفي الإيمان والتبرؤ منه واللعنة والغضب والحد وما أشبه ذلك، فهذا يكون كبيرا. والكبائر نفسها تتفاوت كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول: فذكر حديث وفيه اليمين الغموس، غموس فعول، وهي صيغة مبالغة، والغمس بمعنى غط الشيء في شيء آخر، وهي وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قلت: من اليمين الغموس؟ قال: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. هذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها، أي في هذه اليمين، كاذب. يقول: أخرجه مسلم. لعندي أخرجه مسلم. طيب يراجع. نعم يراجع. نعم يقول. نعم يعني معناه أنه متفق عليه. لعل الحافظ رحمه الله أراد اللفظ من هذا اللفظ مسلم. طيب الشاهد من هذا قوله اليمين الغموس، وهي التي يقتطع فيها مال امرئ مسلم لكنه فيها كاذب. والاقتطاع نوعان: اما ان يدعي ما ليس له، او ينكر ما ليس ما ثبت عليه. اما الاول فظاهر، مثل ان يقول: هذه السيارة ملك، فيقول من هي بيده: إنها لي، ليست ملكا لك. فيقيم هذا المدعي شاهدا ويحلف معه، وإذا أقام شاهدا وحلف معه حكم له بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذا الرجل الآن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، وذاك شاهد زور الذي شهد معه. الثاني أن يجحد ما يجب عليه، مثل أن يقول له شخص: في ذمتك لي 100 ريال، فيقول: لا، ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له 100 ريال، فحينئذ نكون اقتطع من ماله، لأن الأصل أن ما في ذمة هذا المطلوب لمن؟ للطالب، فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين، وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة، لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضا في قلوب الناس من بعدهم، فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب ممن بعدهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت، كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تتفاوت، منها السبع الموبقات وهي أشدها، ومنها ما دون ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها، فهل تكون غموسا؟ الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين الغموس بالتي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب. ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ كاذب يا جماعة. لماذا؟ لأن الكفارة عندما تكون في اليمين على المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليس كيمين غموسا. هكذا نقول لا هي يمين غموسا إذا كان هذا ممن عصي ماله ودمه. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم لأن ذلك هو الغالب، وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم، عن المبهم لئلا يفهمه على خلاف المراد. الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ فبينه. وهل فيها كفارة هذه اليمين الغموس التي حلف يقتطع بها مالا للمسلم وهو فيها كاذب، هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأن على شيء، على شيء ما. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول رجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. البخاري رواه عن عائشة ويكون سيكون موقوفا، وأبو داود رواه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيا كان فهو حجة، لأنه إن كان من عند رسول فهو تفسير القرآن بالسنة، وإن كان من عند عائشة فهو تفسير القرآن بقول الصحابة. والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابة في التفسير ما لم يخالفه صحابي آخر. في هذا الحديث دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده وإنما يجري على لسانه، مثل لا والله وبلا والله. ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا بد من عقد. أما الذي يجري على لسانه بلا قصد هذا لا يؤاخذ به. فيستفاد من هذا أنه لا بد من قصد عقد اليمين، وأنه إذا جرى على لسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به. وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم، لكن ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه. وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب نعم يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة، يعني لو حاكمته فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر وعليه، فيدين هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته، بمعنى أن يقال له أنت ودين، إن كنت لم تنوي الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق. لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والله تعالى وتر، يحب الوتر، ولهذا كان شرعه وترا، وكانت أقداره غالبا وترا، وكانت أسماؤه وترا المعلوم منها، فكان له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي مبهمة. والحكمة من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتها، كما أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في العمل، وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة، وكذلك ساعة الإجابة في الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبها. كذلك الأسماء 99 المقدسة إنما أخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم إذا فتح على الإنسان أسماء فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والآخر، وآخرون يختارون الاسم الآخر، لكن الإنسان عليه أن يجتهد. وقول من أحصاها، ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد، هذا هو الأصل، كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ومنه قول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. وكانوا في الأول يحصون العدد بالحصى لأنهم أميون، فهل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ لا، الإحصاء أولا إدراك لفظها والإحاطة به، ثانيا معرفة معناها، لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدركها، فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محصيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. الثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد الله بمقتضى هذا الاسم. كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، عرفتم؟ لأنه يعني يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمع. كذلك من أسماء الله البصير، تتعبد الله بمقتضى هذا الاسم، يعني أن كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به. الغفور، تتعبد الله بمقتضاه بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة وهلم جرا. ولهذا كان الثمن أو كان العوض غاليا جدا وهو الجنة، ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل بمجرد أن الإنسان يسردها بلفظه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاؤها لفظا، فهمها معنى، والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه. فمن حصل له ذلك، ونسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم، فإنه يدخل الجنة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفوته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإنما استأثر الله بعلمه في علم، فإنما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن إدراكه ولا إحصاء، ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا. فالجواب أن يقال إن معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما معناه أن من أسماء الله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فتكون الجملة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالجملة التي قبلها وليس المنفصلة عنها، كأنه قال إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونظير ذلك أن تقول عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، يعني من جاء يقترض أعطيته منه. فهل هذا يعني أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني، لا يعني ذلك، ولا سيما والذي معنا أنه جاء الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تبين الجمع الآن؟ نعم واضح. طيب، وقول مالك رحمه الله التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. الإدراج هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، بدون بيان، وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق بتفسير للحديث أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده بدون بيان. لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير المدرج في مكان آخر وقد علم ذلك، أو لأن الكلمة تكون شرحا لمعنى الحديث، مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قال الزهري والتحنث التعبد، هذا نقول قاله شرحا للحديث فلا بأس. أما أن يأتي بكلام مستقل بدون بيان فهذا لازم. فعلى هذا إدراج هذه الأسماء يعتبر محرما إلا إذا وجد في بعض الألفاظ أنه بين أنه مدرج. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قوله من صنع إليه معروف يعني أصدي إليه المعروف، سواء كان هذا المعروف مالا أو جاها أو منفعة بدن أو غير ذلك، أي معروف يصنع إليك ويصدى إليك فإنك مأمور بأن تكافئه. تكافئ بماذا؟ بما يليق. وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الناس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطانا، ومن الناس من لا يليق به إلا الدعاء. فالناس يختلفون، ليس كلهم على حد سواء. مثلا لو أهدى إليك رجل كبير غني غنى واسع أهدى إليه هدية تساوي مثلا 1000 ريال، هل من المستحسن أن تكافئه ب1000 ريال؟ نعم لا، حتى هو ينتقد. فمثل هذا يدعى. ولو أسدى إليك فقير أسدى إليك شيئا نعم يساوي 100 ريال، فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه 1000 ريال؟ لا، الأولى أن تعطيه أكثر، لأن 1000 ريال عند الفقير كم تساوي عندك وأنت غني؟ ليس بشيء. فهذا الرجل اجتهد في إسداء المعروف إليه فكافئ. فإن لم تجد ما تكافئه فادعو الله له، ومن الدعاء قوله جزاك الله خيرا، أي أعطاك خيرا مما أعطيته. فخيرا هنا اسم تفضيل، المعنى أعطاك الله أخير مما أعطيته. ويكون هذا يقول فقد أبلغت الثناء، أبلغت الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو ثنى عليه المعروف على وجه بالغ. طيب والذي يقول شكرا؟ كثير من الناس الآن إذا صنعت لي معروفا قال شكرا، حتى ما هو يقول شكرا لك، شكرا ما ندري منه. نعم، والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ الثناء. عندكم في الشرح ما في الشرح ماذا يقول مناسبة الحديث للباب؟ باب ايش؟ ما ادري المؤلف رحمه الله ذكره هنا لا يغفر الوجه ذكره هنا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. قوله نهى عن النذر، النذر هو ان يلتزم الانسان بالشيء سواء بلفظ النذر او لفظ العهد او غير ذلك. ولهذا قيل في معناه الزام المكلف نفسه طاعه غير واجبه، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. والنذر بالمعنى العام الزام المكلف نفسه شيئا يقوم به فعلا او تركا. وهذا الحديث يقول نهى عن النذر، والاصل في النهي التحريم، والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان النذر لا يجوز سواء كان مطلقا او معلق، وسواء كان على مباح او على غيره. مثال النذر المطلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم 3 ايام، هذا نذر مطلق ما قيد بشيء. مثال النذر المعلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم 3 ايام ان شفى الله مريض، هذا نذر معلق. ومن ذلك ما ذكره الله في الآية ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على إيش؟ على إغناء الله إياه، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والنذر نذر غير العبادة، مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، لله علي نذر أن أركب السيارة الفلانية، هذا نذر غير طاعة. وسيأتي إن شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ ذكرنا الفائدة هداية الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله أحلفت به فإنه جائز. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاد الدنا، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى فيما نعلم.
اليد هذا خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة صار خطأ. نعم. ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا، ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. اي نعم. كانه تفسير، كانه رضي الله عنه فهم انه ينبغي تفسير الغرة والتحجير كتفسير الحديث. نعم. فؤاد يعني ماذا كان مسلم؟ اذا حقه انت لنا غدا ان شاء الله تأتي في الدرس القادم. انتهينا. ابدا. نعم. يبي دين يجينا ان شاء الله. نعم. نعم. لا يسأل بوجه الله، لأن ما ينبغي أن الإنسان يسأل بوجه الله، يسأل بالله لا بأس. نعم. أين هو إذا وقعت المخاصمة فإن وقوع المخاصمة تعتبر إعطاء أمان، وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يخونه ولو كان حربيا، لكن يأخذ إيمانه بدون يمين. نعم. سليم.
شيخ إذا كان حالة الإنسان على الإنسان بنوع
هذا
الإنسان
المشوف
عليه
ضرر مراد بحلها
مثل
إيش؟
مثل يقول عنده طعام والله غير فاكمة
والله انتهى. إبرار المقسم مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بإبرار المقسم، فيقال الذي حلف عليه بر بيمينه، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحالف لعل يحنثه. نعم. خالد.
قوله وبركاته عليه وعرفه وقاله جزاك الله خيرا، هل نقول وجه الوالد في هذا الحديث في هذا الباب أنه لو حلف شخص على شخص
أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا بأولاد التدريب، أن لا يحدثه
المحلوف
عليه لأنه عاجز عن
المحلوف، فيقول هذا القول.
ما هو واضح؟
ما هو واضح؟
نعم.
إيش؟
نعم.
ها؟
أين؟ هل تعرف الخبرية المحضة؟ لكن ليست معانا، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحلف بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم.
الله ألف خير
أو خيرا
كثيرا
بوجود. بس ألف خير مهد شوية
لم يقول عن ذلك كثير.
لا بأس، ما فيها شيء، جزاك الله خيرا كثيرا ما في بأس. نعم. لا، كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا، وإما أن لا يأثم إن كان صادقا. ها؟ لا لها توبة، يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. نعم. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي يا ها لا بس قال معناه انه ادفع بالتي احسن. إيه فرض اللي بياخر يعاقب مثل ما عقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن فيها احتمال تكون يمينا، فإذا نواها صارت يمينا. يحيى. نعم. لا هذه ما يجوز، شرك، لا يعد لسان. ايش مع وجود السبب؟ ايش توقيع؟ لا لا، هذا دعاء للمجامله، وكما صنع الي معروفا فاقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع اليه، هذا هو الاصل. يعني إنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن يكافئه، ها. يعني رد عليه معروف، ما في شك أن يساب الغرض، أولا لأنه امتثى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه قطع المنة على نفسه، ولأنه أيضا قطع طمع أخيه، كان أخوه يريد أن يكافئه، فهي عدة جهات. نعم. نعم. هل قوله صلى الله عليه وسلم أو علمت أحد من غير الذي يجوز التوصيل؟ ما نفي. قد يكون علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرف من اسماء الله. والكلام مو على أو علمت أحد من خلقك، الكلام على قوله أو استأثرت به في علم الغيب. هذا الذي استأثر به لا 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 سبيل إلى علم ولا إلى إحصاء. والذي علمه من حسب ما يأتي. إذا ورد عن الرسول سنة صحيح خلاص. نعم. لا بهذا اللفظ لا. الستار إنما ورد الستير. نعم يعني كثير الستير. نعم.
من
القاعد اليمين ليس لها كفارة لأنها أعظم من الكفارة. نعم. لا الصواب أن ترجع القاعد، وهو أن اليمين على أمر ماضي إما أن يأثم الإنسان عليها أو لا يأثم، وليس فيها كفارة. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ها شفي كل ما سبق ها. نعم طيب. ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب؟ هل نستفيد الحصر وأنه لم يحلف بسواها؟ نعم. ها؟ أنه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب، ما الدليل؟
كما يقول ولد نفس الملك
أنه كان يعطي بغير هذا الصيغة في مواطن كثيرة، ولعل هذا أكثر يمينه. لا، ومقلب القلوب. طيب، هل يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله؟
نعم، إن كان هذا الاسم خاصا بالله فيجوز الحلف به، أما إن كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره فعلى حسب ما نوعه.
طيب،
إنه والله صح وإلا فيكون حلف
مقلوب. طيب، يعني مثل الله قال والذي للمؤمنين رؤوف رحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله. طيب، في الحديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وفي حديث اخر ان له اسماء استاثر الله بعلمها. ابراهيم، كيف نجمع؟
نقول معنى حديث ان لله
99 اسما من اسماء الله، نعم، من اسماء الله 99 اسما من احصاها. طيب، ويكون لا البقيه ما ليس لها هذا الحكم. هل هناك مثال مقنع للذهاب الى هذا الجمع؟ وهذا عن اسلوب عربي معروف. واما من حدها لتسعه وتسعين كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب. وكيف ذلك والله والرسول يقول او استاثرت به بعلم الغيب عندك؟ طيب، أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة. الواو والباء والتاء، مثال الواو والله في القرآن. في القرآن لا، قصدي مثال من القرآن. مثال القرآن على القسم بالواو. نعم، تمام. الثانية يا أخي،
قل إي ورب.
لا، قصدي مو مثال ثاني، الحرف الثاني الواو، حروف القسم ثلاثة الواو. التاء مثالها من القرآن. نعم، وتالله لآكلن أصنامه. طيب، الحرف الثالث يا شراحي الباء، مثال من القرآن. وأقسم بالله جهد أيمانهم. تمام. أما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء وأقسم بالله، مع الواو لا يذكر. التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله وهما الله ورب، كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصائها يا عبد الرحمن؟ إحصائه عددا لا أفضل. ثاني معرفة معناها. ثالث التعبد لله بمقتضاها. تمام، إذا معناها لابد أن نعرف المعاني. طيب، لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، صحيح هذا سامي؟ صحيح، كل اسم إيش ولا عكس، توافقون على هذا؟ طيب، هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟ ممكن باللزوم. مثاله صفة الرحمة. ايش؟ لا، الرحمة صفة ثانية. ايه طيب، سمير، ها؟ لأنه لا سمع إلا بحياة. طيب والأرض يومئذ تحدث أخبار. ما فهمت؟ هل الأرض حية؟ نعم؟ يعني لها شعور ولها حياة وهي تسمع يوم القيامة تحدث الأخبار. الخالق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة. طيب، فإذا حلف الإنسان قال والخالق أو الخلاق، فمعناه أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. طيب، النذر لم نأخذ من شيئا. طيب، نبدأ بالنذر إن شاء الله. فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا سواء طاعة أو غير طاعة. إلزام المكلف، وعلم من قول العلماء المكلف أنه لا يلزم من لم يبلغ، وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب. كل العبادات عليه غير واجب إلا الزكاة لأنها حق مالي، والنفقات أيضا لأنها حق للمخلوق. فإلزام المكلف نفسه شيئا، لا نقول طاعة، لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، ونذر لم يسمى. أقسام خمسة: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، والثالث نذر لم يسمى. الخامس نذر لم يسمى. هذه أقسام النذر، ولكل قسم منها حكم. لكل منها حكم. أولا نذر الطاعة، بأن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدا، هذا نذر طاعة، لأن الصوم من العبادة، وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى، فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم الاثنين. ونذر الطاعة تارة يكون معلقا بشرط، وتارة يكون مطلقا. المعلق بالشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقع هذا كثيرا، كثير من الناس إذا أيس من مريضه قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأتصدقن بألفية، أو لأصومن شهرا، أو لا يصلينا 20 ركعة مثلا. هذا نذر إيش؟ معلق ولا غير معلق؟ معلق. متى وجد الشرط لزم المشروط. إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان معلقا أو مطلقا، يعني غير معلق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يذكر سوى الطاعة. ولا بد من ذلك، ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم. والخطر العظيم هو قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا خطر عظيم، نفاق إلى الموت، نسأل الله العافية، لأنه أخلف الله ما وعدوه وكذبوا، فقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ولم يحصل شيء من ذلك. الثاني ضد ذلك نظر المعصية، مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر، لله علي نذر لا يشربن الخمر، هذا نذر معصية حرام، فلا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب، ولأن الوفاء به مضادة لله عز وجل ومحادة له، كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرب إليه بفعله؟ هذا مستحيل عقلا. ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب. الثالث نذر مباح، مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح، لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500. 1000